أنتم برفقة SBS عربي.
SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
أنتم مع ويك إند بالعربي على الموبايل, الإنترنت والراديو.
صباح الخير, صباح الأمل والصحة والبركة على جميع مستمعات ومستمعي برنامج ويكاند بالعربي. نود أن نعترف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم. SBS تقدم احترامها لشعب الكامرايغال من أمة كورينغاي ولكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم. واليوم هو السبت في 28 من شهر يونيو حزيران 2025, ومعكم هذا الصباح سناء وهيب. برنامج ويكاند بيطل عليكم يومي السبت والأحد من السادسة إلى الثامنة صباحا, ويحمل لكم Best of SBS عربي خلال الأسبوع. أسبوع آخر عشنا مليء بالأحداث, ومن بينها الهجوم الإيراني على قاعدة الأمريكية بقطر وهي قاعدة العديد, تفجير كنيسة ماري دياس في دمشق, وكذلك توقف الحرب ما بين إيران وإسرائيل. سنستمع إلى لقاءات وإصدارات بشأن هذه المواضيع ومواضيع أخرى اليوم ببرنامج كم ويكاند بالعربي. ولا يحلو الصباح دون حكمة صباحية. حكمة اليوم هي من الأمثال الأفريقية, والحكمة تقول إن الأمطار التي يلعنها البحارة هي ذاتها التي يصلي من أجلها المزارعون. وهذا المثل يعكس فكرة نسبية الأمور وتباين وجهات النظر. في إطار تغطية SBS عربي للحرب التي دارت ما بين إسرائيل وإيران, سنستمع الآن إلى تقرير بشأن البرنامج النووي الإيراني. ما أهدافه ولماذا يثير قلقا إقليميا ودوليا, ولما كان سببا في حرب ضروس ما بين إسرائيل وإيران لمدة 12 يوما.
تستمعون الآن إلى بودكاست وراء الخبر من SBS عربي.
هل تسعى إيران لامتلاك سلاح نووي أم تستخدم برنامجها النووي للأغراض السلمية؟ هل يمثل برنامج النووي الإيراني خطراً إقليمياً ودولياً حقيقياً؟ تعالوا معي أنا دينا عبد المجيد لنغوص في أعماق الملف النووي الإيراني, لنكشف عن تعقيداته وتداعياته الإقليمية والدولية. على مدى العقدين الماضيين حققت إيران تقدماً ملحوظاً في قدراتها النووية رغم العقوبات الدولية المشددة. بدأت هذه المساعي بتعاون مع دول مثل الصين وروسيا, لكنها سرعان ما تحولت إلى اعتماد أكبر على التطوير المحلي. شمل ذلك تطوير أجهزة الطرد المركزي وزيادة قدرة التخصيب وإنتاج المعرفة الفنية داخلياً. وفقاً لتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية, تمتلك إيران أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. فهل يمكنها ذلك من صنع سلاح نووي؟ هذا ما يراه شهرم أكبر زادة, الأستاذ الباحث في الشؤون الإيرانية في جامعة ديكن.
Iran has declared that it is not pursuing a nuclear weapon since 2015, and any prospects of weaponization has been seriously damaged because of international monitoring. And then the International Atomic Agency issued a report only recently this year to say that Iran is not fully reporting on its nuclear activities, but it is not pursuing a nuclear weapon. There are no indications. So at the moment, I don't think a nuclear weapon for Iran is a realistic proposition.
البرنامج النووي الإيراني لا يقتصر على منشأة واحدة, بل يتوزع عبر عدة مواقع رئيسية. يشرح لنا أكبر زادة أهم المنشآت النووية الإيرانية.
There are a number of well-established nuclear facilities and uranium enrichment facilities in Iran. The one in Bushehr near the Persian Gulf, one in Natanz, which is a combination of overground and underground, and then there is the underground facility in Fordo.
كذلك هناك مفاعل أراك للماء الثقيل، والذي كان يعتقد أنه قادر على إنتاج البلوتونيوم المستخدم في الأسلحة النووية. أعيد تصميمه بموجب الاتفاق النووي لجعله غير قادر على إنتاج مواد انشطارية بسهولة. والمنشأة الأخيرة هي مفاعل طهران البحثي، والذي يقع في العاصمة طهران ويستخدم في الأبحاث الطبية والنووية السلمية، ويعود بناؤه إلى الستينات بدعم من الولايات المتحدة. تعتبر إسرائيل البرنامج النووي الإيراني تهديداً وجودياً، وقد قامت بعدة عمليات سرية وعسكرية تهدف إلى تعطيله. في المقابل تؤكد طهران أن برنامجها سلمي بالكامل، رغم أن مستوى الشفافية يبقى موضع خلاف. أما الولايات المتحدة والدول الأوروبية فهي ترى في تقدم البرنامج النووي الإيراني خطراً على استقرار المنطقة، واحتمالاً لحدوث سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط. يشكك البعض في نوايا إيران، ويخشون من امتلاكها القدرة الكامنة لصنع سلاح دون الاعتراف بذلك رسمياً. يقول البروفيسور أكبر زادة أن الخطورة لا تكمن فقط في إنتاج السلاح النووي.
A nuclear program is typically seen as prestigious. Iran sees it as a prestige, as a trump card for itself to show that it is a major regional player. And other countries, Saudi Arabia and UAE, have the same view of the nuclear program and they have expressed interest in pursuing a nuclear program.
رغم القيود المفروضة على إيران في شراء السلاح، إلا أنها طورت ترسانة قوية من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
Iran has a battle-hardened armed forces. The war between Iran and Iraq in the 1980s was devastating, but also taught the Iranian commanders and Iranian military planners a lot about how to conduct war. So in that sense, Iran is quite advanced, but in a different sense, the Iranian armed forces have been under sanctions for decades. Iranian military hardware is old.
يبقى البرنامج النووي الإيراني أحد أكثر الملفات تعقيداً في العلاقات الدولية اليوم. وبينما ترى إيران أنه حق مشروع للتنمية والطاقة، ترى دول أخرى أنه تهديد صريح لأمن المنطقة. ومع تصاعد التوتر الإقليمي بعد 7 أكتوبر، يتردد السؤال: هل تتخلى إيران عن طموحها النووي في عالم يبدو أكثر خطورة وعنفاً كل يوم؟ إلى أن يتم التوصل إلى تسوية دبلوماسية شاملة، لا شك أن منشآت مثل ناتانز وفوردو ستظل تحت أنظار الأقمار الصناعية ومحط اهتمام خصومها وحلفائها على حد سواء. أعدت وقدمت لكم هذا التقرير دينا عبد المجيد.
استمعوا للمزيد من حلقات بودكاست وراء الخبر من SBS عربي على منصات البودكاست المفضلة لديكم، لنلقي نظرة أعمق على مجموعة واسعة من الموضوعات المهمة في استراليا والعالم.
أهلا بكم أعزائي مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي الذي تستمعون إليه الآن عبر الديجيتال راديو والقناة 304 من التلفزيون، وعبر موقعنا الإلكتروني أي عبر بودكاست بيست أوف SBS عربي، إضافة إلى أثير FM. نعم، حالة الطقس في أستراليا لهذا اليوم السبت في 28 من الشهر يونيو حزيران كالآتي: سيدني 18 درجة وأمطار متفرقة، كانبرا 14 درجة وغائم جزئيا، 15 درجة وغائم جزئيا في هوبرت، 15 درجة وغائم جزئيا في ميلبورن، 15 درجة كذلك وغائم جزئيا في أدليد، 21 ومشمس إجمالا في في بيرث بريزبن 21 واحتمال تساقط أمطار و 31 وغائم جزئيا في داروين. بالعودة إلى الحديث عن الحرب التي دارت رحاها ما بين إسرائيل وإيران، وفي تطور لافت خفتت أصوات القصف وسكتت صواريخ الحرب ولو مؤقتا بعد أسابيع من التصعيد العسكري غير المسبوق بين إيران وإسرائيل، بدأت في الحقيقة تلوح في الأفق مؤشرات على وقف غير معلن لإطلاق النار. المزيد من التفاصيل في هذا الموضوع في اللقاء الذي سنستمع إليه الآن.
الشرق الأوسط يغلي من جديد، وضرب هذه المرة مدوية بعد أيام فقط من قصف أمريكي طال منشآت نووية إيرانية في أصفهان في نطنز. جاء الرد الإيراني، كسر قواعد الصمت وأطلقت إيران صواريخها هذه المرة باتجاه قلب الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. نتحدث عن قاعدة العديد الجوية في قطر، واحدة من أكبر القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط. قطر تمكنت من اعتراض الهجوم وفق بيان رسمي، ومنعت وقوع خسائر بشرية، لم تخفي غضبها، ووصفت الخارجية القطرية ما حدث بأنه انتهاك صارخ لسيادة الدولة وأجوائها، وخرق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. لكن المفاجئة في هذا الهجوم الإيراني، وبحسب تقارير، أنه تم إبلاغ الدوحة به مسبقا في خطوة وصفها البعض بأنها محاولة لتجنب تصعيد إضافي مباشر مع واشنطن ومع إدارة ترامب. فهل ستقبل الولايات المتحدة بهذا النوع من الرسائل المشفرة؟ الحرس الثوري الإيراني لم يكتفي بالإعلان عن مسؤوليته، بل وصف الضربة بأنها قوية ومدمرة، وهدد بأن إيران لن تسكت عن أي مساس بأمنها القومي، بينما توعد المرشد الأعلى علي خامنئي بأن بلاده لن تخضع لأحد ولن تقف مكتوفة الأيدي. في خضم هذا التصعيد دخلت المنطقة في حالة من التأهب الأقصى. قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق رفعت حالة التأهب، وقطر أغلقت مجالها الجوي لساعات، ما أربك حركة الطيران الإقليمي. لمزيد من التحليل نرحب بضيفنا لهذا الصباح من العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي، المحلل السياسي والصحفي الأستاذ طارق الشامي. أهلا بك أستاذي الكريم.
حياتي لك، أهلا وسهلا أستاذ فارس.
بداية، كيف تقيم هذا الرد الإيراني؟ يعني التوقيت، المكان، الرسائل، هل جاء رمزيا يعني أم مقدمة لمزيد من التصعيد؟
لا أعتقد أنه مقدمة لمزيد من التصعيد، أعتقد أنه مقدمة لمخرج يعني مخرج للجميع، لإيران وللولايات المتحدة ولإسرائيل، بعد هذه الملحمة الطويلة من القتال والقتال المتبادل. أولا، ردا على سؤال حضرتك فيما يتعلق باختيار الاستهداف الإيراني، يعني قاعدة العبيد كما هو معلوم هي المقر الأماني للقيادة المركزية الأمريكية، وهي أيضا يعني أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة، يوجد بها حوالي 10,000 جندي. لهذا اختارت إيران هذه القاعدة لرمزيتها، ولأن من يحرك القوات الأمريكية في هذه المنطقة هي القيادة المركزية الأمريكية، وبالتالي تقول أو تدعي أنها حينما تقصف صواريخ على هذا المركز فهي تقصف الصواريخ على مقر القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة. فضلا عن ذلك، فإنه هذا الأرض يعني هذه توجد في قاعدة العبيد، وهذه القاعدة موجودة في قطر كما هو معلوم. قطر هي ربما أكثر دول الخليج بالإضافة إلى عمان طبعا التي يعني لها علاقات جيدة أكثر مع إيران، وبالتالي حينما تفعل ذلك وتبلغ القطريين بأنها ستقوم بالقصف فهذا لن يؤدي إلى توترات شديدة. ستكون هناك طبعا كما رأينا يعني إدانات وشذ، بينما الكل أعتقد أنه يتفهم أن ما حدث كان يجب أن يحدث من دون أن يتسبب في ضحايا أو في إصابات، وهو ما حدث بالفعل. وما رأيناه من يعني وصف الرئيس دونالد ترامب بأن هذه الضربة كانت ضعيفة، وأن طهران أبلغت واشنطن بهذه الضربة، وعلم طبعا من خلال الإنذارات التي أطلقتها السفارة الأمريكية في الدوحة وكذلك السفارة البريطانية للمواطنين الأمريكيين والبريطانيين بأن يحتموا وألا يخرجوا، لأنهم يعلمون بأن هذه الصواريخ حينما تطلق ويتم التصدي لها سيكون هناك شظايا للتصادم، ربما تقع على أشخاص أو على بنايات من الممكن أن تصيب أحد، ولهذا يعني كان الكل يعلم ما الذي سيحدث، وبالتالي هذا رد محسوب على الضربات الأمريكية على 3 مواقع نووية إيرانية حيوية، وحتى مع يعني شن إيران لهذا الهجوم. فهناك يعني هذا كله بالإضافة إلى دلائل أخرى تشير إلى أن إيران تبحث عن مخرج من المواجهة مع الولايات المتحدة.
وكأنه رد لحفظ ماء الوجه يعني، وحتى تصريحات عراقجي وزير الخارجية الإيراني يقول أنه الرد الإيراني بما معناه انتهى يعني، وكان ردا على العدوان الأمريكي على أراضينا وعلى اختراق السيادة الإيرانية. طيب أستاذ طارق، بالانتقال يعني من قطر إلى العراق، رفعت حالة التأهب بقاعدة عين الأسد، ولكن الوضع في العراق مختلف، هناك ميليشيات مؤيدة لإيران، وأي هجوم قد لا يكون رمزيا يعني في حال خرجت الأمور عن السيطرة. كيف تقرأ التصعيد اليوم ربما المتوقع يعني في العراق، وهل تنتقل ساحة المواجهة يعني من قطر ودول خليجية إلى العراق برأيك، أم يقف التصعيد هنا؟
لا أعتقد أنه يعني انتهى الأمر، يعني حتى من خلال ردود ترامب هو يعني وزع رسالة سلام عبر الإنترنت عبر تروث سوشيال، وقال يعني ربما تستطيع إيران المضي قدما نحو السلام والوئام في المنطقة، وأنه سوف يشجع إسرائيل على أن تحذو حذوها. هو يعني يريد أن يقول أن يعني هناك بالفعل خطوات إلى الأمام. نلاحظ أيضا أن نتنياهو قال أن إسرائيل تقترب جدا من تحقيق أهدافها. إذن الكل يؤمن بأنه لابد من الوصول إلى نقطة النهاية ووقف إطلاق النار، أما ما سيأتي بعد ذلك من مفاوضات أو عدم مفاوضات فسيكون مفتوحا نسبيا، لأنه لدينا الآن الكل سوف يدعي أنه حقق أهدافه. نتنياهو يقول أنه يعني دمر المفاعلات والأجهزة الصد المركزي الإيرانية وقلص من قدرة إيران الصاروخية بالدعاء أنه يعني تم تدمير منصات الإطلاق 50% أو 60% كما يدعي. إيران ستقول أنها صمدت أمام هذه الحملة العسكرية المزدوجة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، وأنها صمدت أمام ضغوطهم واستطاعت أن ترد عليهم من خلال إطلاق الصواريخ وإحداث تدمير لم تشهده يعني تل أبيب وإسرائيل بشكل عام منذ نشأتها عام 48، أي منذ 77 عاما، وهذا حقيقي لم يحدث من قبل. لكن أيضا يعني هي تقول أنها على الأقل وإن لم يعني تحدث أي شيء للولايات المتحدة إلا أنها يعني حاولت الرد على مقر القيادة المركزية الأمريكية، وأنها تستطيع الوصول بصواريخها وإن استطاعت يعني في حالة الخطر الشديد على القيادة الإيرانية على المرشد الأعلى يمكن أن تصل الأمور إلى ما لا تحمد عقباه.
كان هدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البداية القضاء بشكل كامل على المشروع النووي الإيراني. قصفت إسرائيل إيران قصفا مكثفا يعني، وألحقت أضرارا كبيرة بالكثير من المواقع النووية ومواقع عسكرية ومنصات إطلاق الصواريخ وما إلى ذلك، ولكن يعني لم يتحقق هذا الهدف الذي تحدث عنه يعني نتنياهو، أنه إسقاط النظام مثلا، كان في تلميحات بهذا الإطار، القضاء على الخطر القادم من إيران بشكل كامل. نرى أنه إيران ربما تأخر برنامجها النووي، ولكن حسب التصريحات الإيرانية الرسمية حتى مخزون اليورانيوم المخصب تم نقله إلى مكان آخر. فوردو يبدو كان في بعض المبالغة في حديث الرئيس الأمريكي ترامب أنه تم it was obliterated أو يعني تم القضاء عليه بشكل كامل. أين نحن الآن يعني، وكيف ترى وتقرأ ملامح المرحلة المقبلة؟ اتفاق سلام يعني، وعدم تصعيد ونزع فتيل التوتر في الشرق الأوسط؟
لا، لن تصل إلى هذه المرحلة. يعني أعتقد أنه يعني بالنسبة لنتنياهو إسرائيل هو يستطيع أن يدعي ما يشاء، لكن بالتأكيد هناك جزء كبير من الأهداف الإسرائيلية تحققت، وهو الحاق أذى كبير بالبرنامج النووي الإيراني. أما مسألة إسقاط النظام وما إلى ذلك فهذه كانت يعني دعاية كاذبة أو حرب معنوية يريدون بها يعني إحداث نوع من الفزع والاضطراب، خصوصا بعد النجاحات الأولى التي تحققت من خلال يعني استهداف العديد من القيادات بما فيهم قيادات الجيش الإيراني. وهذا يعني معلوم أنه نتنياهو دائما يحب التفاخر بأنه يستطيع استهداف القيادات مثل ما حدث مع حزب الله أو قيادات حماس، وهو تصور أنه يحقق النجاح مع أن استبدال القيادات دائما يجري بصورة منتظمة. لكن في كل الأحوال يعني ما فعلته إسرائيل ونتنياهو هو يقول بأنه بالفعل تم على الأقل يعني إرجاع إيران إلى مسافة 6 أشهر من إمكانية القيام بتصنيع قنبلة نووية، وأنه كان هذا الخطر قريب للغاية وأن إيران كانت على بعد 2 أسبوع وربما 5 أيام في تقديرات البعض من إنتاج قنبلة نووية. أما بالنسبة للإيرانيين يعني طبعا إذا صح ما يقولونه بأنهم استطاعوا يعني إنقاذ أو إخراج هذه المواد المخصبة بنسبة 60%، فهذا سيكون بالنسبة إليهم يعني طوق نجاة والادعاء بأن إسرائيل لم تحقق أهدافها. وهنا نقطة مهمة، لأنه المفاوضات المقادمة إذا حصلت ويعني أزعم أنها يمكن أن تحصل قريبا، يمكن أن تكون هذه النقطة يعني نقطة خلاف، لأنه بعد هذه الضربات ربما تقوى شوكة إيران وتقول نحن لن نسلم لكم هذه المواد المشعة يعني التي تم تخصيبها إلى 60%، وسيصر الأمريكيون على إخراجها من هناك. وهنا يأتي السؤال، هل ستقبل إيران بالاتفاق الذي يعني كان يجري التفاوض عليه بمعنى أنه يتم التخصيب خارج الأراضي الإيرانية، أم ستمسكون بالتخصيب أيضا داخل الأراضي الإيرانية؟ ثم إذا كانوا سيخصبون فأين هي أجهزة الصد المركزي التي يمكن أن تقوم بعملية التخصيب؟ هناك بالفعل أسئلة كثيرة ويعني أشياء كثيرة. حتى بالنسبة لدونالد ترامب هو يقول أنه تم تدمير بوردو بالكامل، وبالتالي تم تدمير أجهزة التخصيب بالكامل، فعلى أي شيء سوف تتفاوض مع الإيرانيين؟ هل تريد فقط المواد المخصبة بنسبة 60% وينتهي الأمر أم ماذا؟ يعني هذا كله سيظل مطروحا للتفاوض، ومن مصلحة الإيرانيين أن يحاولوا التفاوض. لماذا؟ لأنهم يريدون من خلال هذا الاتفاق الذي يمكن أن يجري مع الولايات المتحدة وضع ضمانات بألا تهاجم الولايات المتحدة مرة أخرى إيران، وألا تهاجم إسرائيل أيضا إيران، حتى يمكن أن تلتقط أنفاسها وتستعيد جزءا من قوتها التي يعني دمرت خلال هذه الحرب.
شكرا جزيلا، كان هذا الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي انضم إلينا على الهواء مباشرة من واشنطن. شكرا جزيلا لك سيدي الكريم.
بالعودة إلى الحرب الإيرانية الإسرائيلية التي دامت 12 يوما، استهدفت إيران قاعدة العديد الجوية في قطر، أكبر قاعدة جوية أمريكية في الشرق الأوسط، لكن اللافت لم يكن في الهجوم نفسه بل فيما سبقه من تنسيق وإبلاغ. فقد أكدت تقارير أن إيران أخطرت قطر والولايات المتحدة مسبقا بالضربة، ما سمح للأخيرة بإخلاء القاعدة وتحريك طائراتها، بينما تصدت الدفاعات الجوية القطرية لمعظم الصواريخ، أسقطت 13 صاروخا من أصل 14 في الجو في مشهد أشبه بعرض ناري محسوب، أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. دعونا نستمع الآن إلى لقاء في هذا الشأن.
بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، أعلن الطرفان عن تحقيقهما النصر، إذ أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على انتصار تاريخي على إيران في الحرب التي امتدت 12 يوما، وذلك في خطاب تعهد فيه منع طهران من إعادة بناء منشآتها النووية. وقال نتنياهو في كلمة متلفزة إلى الإسرائيليين استمرت لنحو 10 دقائق، لقد حققنا انتصارا تاريخيا.
اليوم لكنوت بوكر اكلف نكا ما شوت.
Today, in the early hours of the morning, hours before the ceasefire, we dealt the Iranian regime its strongest blow since the beginning of the war, the most devastating since its establishment. We destroyed hundreds of the regime's factories and personnel in a devastating blow that Tehran has not suffered in 50 years.
ب50 سنه האחרונות.
وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يال زمير أعلن في وقت سابق عن أن إسرائيل عادت البرنامج النووي الإيراني عواما إلى الوراء، مشيرا إلى أن الحملة ضد طهران دخلت مرحلة جديدة. ومن جانبها أبدت إيران استعدادها للعودة إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة بعد سريان وقف إطلاق النار، لكن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان شدد على أن بلاده ستواصل الدفاع عن حقوقها المشروعة بالاستخدام السلمي للطاقة الذرية. وفي ذات السياق انتقد سفير إيران لدى أستراليا أحمد صادقي تصريحات دونالد ترامب التي قال فيها إنه منفتح على إمكانية تغيير النظام في إيران. ومنذ ذلك الحين صرح الرئيس الأمريكي بأنه لا يريد رؤية تغيير النظام في إيران، والذي قال إنه سيؤدي إلى الفوضى. وصرح السيد صادقي لقناة SBS الإخبارية بأن أي محاولة يقودها الغرب لإزاحة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي ستكون شديدة لدرجة إنه لا يرغب حتى في الحديث عنها.
Disastrous, you know, just reaction. I cannot, you know, I do not want even to talk about it. No, I am not even consider it, you know, that they dare to do that, you know, first of all. And then after such, you know, these developments that you consider Iranian inside Iran just further, you know, just united, you know, their solidarity and with each other.
ولتحليل وقراءة المشهد السياسي والعسكري التقيت أنا منال العاني بالدكتور علي المعموري، باحث أقدم بشؤون الشرق الأوسط بجامعة ديكن بملبن ومستشار العلاقات الاستراتيجية لرئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، وسألته بداية عن هل يصمد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وأمريكا من جهة وإيران من جهة أخرى؟
بالتأكيد الهدنة مؤقتة، وستكون هناك جولات أخرى من الصراع بأشكال مختلفة، لأن جوهر الصراع ما زال موجودا. تقول لنا دراسات الحرب بأن الحروب تنتهي إما باستسلام كامل من جهة واحدة أو خلق ردع متوازن، وبما أنه لم ينهزم أي من الطرفين وحصلت اختراقات كثيرة لمنظوماتهم الدفاعية وسياساتهم الهجومية، فيبدو لي أن الطرفان سيعملان على مواصلة تجهيز أنفسهم لجولات أخرى قادمة.
دكتور علي، كيف تم فجأة بدون أي مقدمات إلى اتفاق وقف إطلاق النار؟ والحرب دكتور علي كانت بقوتها بأوجهها، حتى أنه وزير الخارجية الإيراني قال أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق، لكن بالمقابل أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه الاتفاق راح يدخل حيز التنفيذ، وبالفعل دخل حيز التنفيذ.
نعم، نعرف أن تكلفة الحرب كانت باهظة ليس فقط على طرفي الصراع بل على المنطقة والعالم بأجمعه بسبب الموقع الاستراتيجي للمنطقة وتداعيات الصراع الطويل على أمن واقتصاد العالم. إيران كانت تطلب من اليوم الأول من المجتمع الدولي إعمال الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها، ولكن يبدو أن حلفاء إسرائيل الدوليين كانوا يعتقدون أن إيران لن تصمد والنظام سينهار وستكون بيئة مستعدة لتغيير النظام، وقد تحدثوا عنه علنيا، ولكن انتقل الحرب إلى مرحلة بداية عملية استنزاف طويلة يمكن أن تجر المنطقة بأكملها للهاوية. فقد بذلت وساطات أمريكية عبر قطر وتم التواصل إلى وقف إطلاق للنار. هو ليس اتفاق بالمعنى الرسمي حيث لم يتفق الطرفان على أي شيء فيما يخص بينهما.
نفهم من ذلك دكتور علي أنه هذه مثل هدنة مؤقتة لوقف الضربات العسكرية بين الطرفين.
بالتأكيد، ليست أكثر من ذلك.
إسرائيل وإيران يقولان أنهما حققا انتصارا. إسرائيل تقول أنه انتصار تاريخي، وإيران بالمقابل تقول أنه انتصار عظيم. فما الذي تحقق على الجبهتين؟
الحقيقة أن الطرفان تضرروا بشكل كبير. إيران فقدت عدد من قياداتها الأمنية من الصف الأول، وتسببت خسائر في بعض مراكزها الأمنية، كما أنه كان هناك مئات من الضحايا المدنيين للأسف. إسرائيل كذلك لم تشهد سقوط صواريخ بهذا الحجم من القوة التدميرية وباستخدام تقنيات حديثة، وتعطلت الحياة اليومية بشكل كبير، وكانت هناك عدد قليل من الضحايا المدنية في الجانب الإسرائيلي. ولكن ما تعلمه لنا نظريات النصر أن مقياس النصر يحسب بتحقيق أهداف الغزو، ومدى تدمير قوة المقاومة لدى الطرف الآخر. والحقيقة أن إسرائيل فشلت في الاثنين، حيث لم تحقق أهدافها الرئيسية من تغيير النظام وتدمير قواها الدفاعية والهجومية تماما، حيث تواصل الإيرانيين في استهداف مناطق استراتيجية عدة لآخر لحظة قبل وقف إطلاق النار.
وأيضا دكتور علي، من بعد وقف إطلاق النار وهذا الخبر المفاجئ، ماذا بشأن المرحلة المقبلة؟ يعني بالأخص بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني، هل سيبقى نقطة الخلاف والصراع بين إسرائيل وأمريكا من جهة وإيران من جهة أخرى؟
بالتأكيد سيبقى هذا الملف على الطاولة. من غير الممكن حاليا تقييم حجم الضرر الحقيقي الذي لاحق بالمنشآت النووية الإيرانية، رغم التصريحات الأمريكية بأن 3 مواقع نووية أساسية تم تدميرها بشكل كامل. ولكن هناك الآن شكوك كبيرة تطرح ليس فقط من جانب الخبراء المستقلين، بل من جانب المؤسسات الأمنية الرسمية الأمريكية التي قامت بتقييم الهجوم الذي حصل على هذه المواقع. بعض هذه المواقع تقع تحت الأرض بعمق يصل أكثر من 90 مترا تحت الجبال، وهناك مؤشرات على أن إيران كانت سبقت الأحداث بنقل اليورانيوم المقصف بنسبة 60%، والمعدات الحساسة إلى أماكن غير معلومة. إيران لم تذعن للشروط الأمريكية التي تطالب بوقف التخصيب داخل أراضيها، كما بدأت بالفعل بتقييد عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مبررة ذلك بعدم حمايتها من الهجمات الإسرائيلية، وهو ما تعتبره انتهاكا للاتفاقات الدولية. ما يرجح هو أن إيران ستسرع وتيرة برنامجها النووي مستندة إلى مبدأ الغموض الاستراتيجي تماما، كما تفعل قوى نووية أخرى، بعض القوى النووية الأخرى. والرسالة التي فهمتها العديد من الدول الآن هي أن امتلاك سلاح ردع نووي كما في حالة كوريا الشمالية هو الوسيلة الوحيدة لردع أي عدوان خارجي، وهو بالحقيقة يقلق العالم ويهدد بتوسع سباق التسلح في الشرق الأوسط.
حضرتك تحدثت عن أنه إيران لا زالت لديها القدرة على إنتاج السلاح النووي أو القنبلة النووية. طيب ترامب يتحدث عن أنه استطاع بالضربات العسكرية الأمريكية بتدمير 3 مواقع نووية وهي فوردو وأصفهان وناتانز. كيف يمكن راح تكون المعادلة بهالحالة؟
هذا التقييم محل شكوك كبيرة الآن أيضا في داخل المؤسسات الأمنية الأمريكية. يوم أمس نشر تقرير على موقع CNN يتحدث عن تقييم عملته المؤسسات الأمنية الأمريكية الرسمية قدمته للرئيس الأمريكي، ويقول التقييم بأنه من المحتمل جدا أن الخسائر هي كانت خسائر ضئيلة للمواقع 3، ولم تؤخر البرنامج النووي الإيراني أكثر من 4 شهور. السياسة الإيرانية الرسمية تتحدث عن ضرورة امتلاكها لحقها في الحصول على القوة النووية، وهي تستخدمها لأغراض مدنية كما يقولون. ما يبدو لي بأن ما تريده إيران من المجتمع الدولي، وهو مستند أيضا بحقها حسب الاتفاقية التي وقعتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الدول الموقعة يمكنها الحصول على كل إمكانيات الطاقة الذرية، ولكن بشرط أن تكون خاضعة للرقابة الدولية بشكل مستمر. إيران تريد أن تكون قادرة على امتلاك كل إمكانيات الطاقة النووية، وفي حال حصلت ضرورة يمكن لها انتقال إلى المرحلة العسكرية وصناعة قنبلة في حال حصول ضرورة لذلك، وهو الشأن لكثير من الدول مثل اليابان والبرازيل. هذه الدول لم تمتلك قنبلة نووية، ولكنها قادرة على صناعة هذه القنبلة النووية في مدة زمنية قصيرة جدا.
الدكتور علي المعموري، باحث أقدم بشؤون الشرق الأوسط بجامعة ديكن بملبن، ومستشار العلاقات الاستراتيجية لرئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، شكرا جزيلا لك دكتور علي على هذه القراءة والتحليل.
شكرا لاستضافتك.
أهلا بكم أعزائي المستمعين، لازلتم تستمعون إلى برنامج ويكند بالعربي ومعكم سناء وهيب. طبعا من المواضيع التي تم تداولها كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي استخدام في الحقيقة تصريحات أثارت نقاشا واسعا حول حدود اللياقة في الخطاب السياسي خاصا من قبل الرئيس الدولة، وهنا نتحدث عن دونالد ترامب. في 24 من شهر يونيو 2025 أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا واسعا بعد أن استخدم ألفاظا نابية خلال بث تلفزيوني مباشر منتقدا كل من إسرائيل وإيران بسبب انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان قد توسط فيه سابقا. ليست هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها ترامب كلمات نابية، حيث استخدمها فيما قبل مع الرئيس السابق جو بايدن وكذلك نائبته كامالا هاريس، واصفا بايدن بأنه كومة خردة منهارة وهاريس بأنها يائسة للغاية. لكن تطور الأمر لدى ترامب ليصف بلدان برمتها بألفاظ نابية. مستمعينا، نتوقف الآن مع حلقة جديدة من دردشة عائلية.
دردشة عائلية، بودكاست يغوص في هموم العائلة العربية الأسترالية.
يحلم الكثيرون بالعيش في حالة من الهدوء النفسي والجسدي والرضا، أن يصلوا لمرحلة من السلام الداخلي حتى في خضم ضغوط الحياة ومصاعبها. لكن هل يمكن أن يشعر الإنسان اليوم بالسلام مع نفسه عندما يكون العالم من حوله في حالة حرب وقتل ودمار؟ أهلا بكم، أنا هناء ياسين وأرحب بكل مستمعينا في حلقة هذا الأسبوع من دردشة عائلية، ويا هلا بكل متابعينا عبر صفحتنا على الفيسبوك SBS Arabic. يسعدنا أن نستضيف اليوم مستشارة العلاقات العائلية ومختصة فض النزاعات السيدة رند فايد، لنناقش كيف نبني سلاما داخليا وسط عالم تمزقه الحروب. أهلا بك ست رند في استديوهات SBS عربي بملبن.
أهلا عزيزتي هناء، دايما شرف لي أني أكون معكم على SBS عربي.
سعداء بوجودك معنا دائما في هذا البودكاست اللي بيطل على مستمعينا ومتابعينا كل يوم جمعة. نبدأ بتعريف مبسط ربما لمفهوم السلام الداخلي inner peace. ما أهميته يا ترى لجودة حياتنا، لقدرتنا على السعادة والعيش هيك بانبساط وأريحية؟
نعم، السلام الداخلي هو الطمأنينة، شعور من الطمأنينة، هو توازن داخلي في المشاعر. السلام الداخلي زي ما انتي قلتي هو داخلي من الداخل، فمعناه ببساطة ان مهما كانت الظروف حوالينا او اللي حاصل في الانفايرومنت او المحيط بتاعنا، مهما كان ما يأثرش على توازننا النفسي والطمأنينة بتاعتنا.
يمكن إذن تحقيقه صعب في هذا الزمن، في هذا الوقت اللي بنعيشه. نحن لسنا بمعزل عما يدور حولنا، حروب، مخاوف، سيناريوهات كلها بتهدد بسوء الأوضاع في أوطاننا الأم تحديدا، وحتى يمكن للعالم بأسره. فكيف يمكن أن نحقق هذا السلام الداخلي؟
نعم، بصي، في حاجة الجيل بتاعنا بيعيشها الأجيال الماضية ما عاشتهاش،
يبختهم.
مختلفة.
ما يبختهم، ما عاشوش اللي احنا بنشوفه.
مع الأسف الضغط على الجيل بتاعنا أكبر بكتير من جميع الأجيال السابقة، وعلى أولادنا كمان هيكون أكبر. ليه؟ لأن الحروب ما هيش المشكلة، أوكي؟ دايما دايما على مر السنين، على مر العصور، الإنسان البشرية واجهت حروب بأشكال مختلفة، بشاعة الحروب تقريبا نفسها. ولكن زمان حتى من 20-30 سنة لما كان بيبقى فيه حرب معينة، كنا بنعرف اللي بيحصل عن طريق الأخبار، عارفة نشرة التاسعة، ويقعد بابا أو ماما قدام التلفزيون يستنوا النشرة،
والشارع يفضى عشان يعرف.
نعم، عشان يسمعوا الأخبار، أو يولع الراديو يسمعوا الراديو ويسمعوا الأخبار، بيتابعوها في ساعة معينة. فكان الموضوع تلقي المعلومات مقنن في وقت معين وبطريقة أو هيئة معينة والناس معينة. يعني أنت بتبحثي عن المعلومات فبتلاقيها، بتستني موعد النشرة تقعدي تسمعي اللي بيحصل في العالم. أما الجيل بتاعنا بقى واللي بيحصل دلوقتي، إن إحنا بومبارد في سيل عارم من المعلومات الصحيحة والخاطئة، الفيديوهات البشعة اللي ما كانش يمكن مسموح قانونا بأن الناس تشوفها. دلوقتي مليون فيديو حقيقي ومفبرك مش من قنوات أو وسائل إعلامية موثوق فيها أشخاص عاديين 24 ساعة في اليوم. فأنت من كل مكان ما تقدريش تهربي من الأحداث، ما تقدريش حتى تختلي بنفسك علشان تحاولي تدوري على سلامك الداخلي أو تحافظي عليه. فده تحدي الجيل بتاعنا بيواجهه الأجيال السابقة ما واجهتهوش، فبيخلي موضوع إن احنا نحافظ على سلامنا النفسي والداخلي جدا 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 صعب.
هل هي معركة خاسرة؟ ولا في طرق ممكن لا. أن نتبعها حتى يعني ننجو بنفسنا من هذا السيل اللي ذكرتيه من الصور والمعلومات المؤلمة اللي بنهاية اليوم بتجعلنا وكأننا يعني فقدين الشغف والقدرة على الاستمتاع بالحياة؟
نعم نعم، أنا لازم أذكر نفسي أيضا بده مش بس المستمعين، لأنه أنا لما الموضوع الأخير حصل الأسبوع الماضي أنا نفسي حسيت أن أنا جدا في وضع نفسي أثر علي، حسيت انه ايه اللي بيحصل في العالم. انا متأكدة ان كلنا حسينا ده، كلنا عندنا المشاعر دي، بس في خطوات معينة لو استسلمنا فهي معركة خسرة. معركة الحفاظ على السلام النفسي، لو استسلمنا لتليفوناتنا، للأخبار، للفيسبوك، لتويتر، لو استسلمنا للكونسومشن، استهلاك المعلومات دي. ولكن لا طبعا، احنا ما زلنا عندنا التحكم، ولازم لازم لازم ان احنا واحد نقنن استهلاكنا للأخبار. نقننه يعني ايه؟ احد نفضل ما زلنا على اطلاع باللي بيحصل حول العالم، ولكن في وقت معين احنا اللي نختار القنوات او الوسائل الموثوق فيها نسمع الاخبار عن من خلالها، مش من السوشيال ميديا. دي اتنين. تلاتة، نحاول ان احنا نديبريف او نفضفض مع ناس قريبين مننا، بحيث هي تفضفض لك وانت تفضفض لها فتحسي باحسن شوية ما تتكلمي مع ناس فاهمينك، مش عشان نتخانق بقى وانت واخدة صف الدولة دي وانا واخدة صف الدولة دي فالنزاع يتحول للبيوت. لا لا، أنا أتكلم مع ناس عندهم نفس القيم بتاعتي علشان إحنا الاثنين نفضفض مع بعض ونحس بارتياح بعد الكلام. أربعة، إني أتكلم مع أسرتي وولادي وأشرح لهم اللي بيحصل علشان ما سيبهمش يستقبلوا معلومات مغلوطة. اثنين، علشان أقدر أوجههم هم إزاي يعتنوا بنفسهم وصحتهم النفسية. خامس حاجة، إني أستعين بمختصين لو الموضوع زاد عن الحد، إن أنا بقى عندي فقدت السيطرة على مشاعري وعواطفي، وإن أنا أذكر نفسي بالحاجات اللي أنا أقدر أتحكم فيها، لأن أنا لازم أذكر نفسي إن أنا ما عنديش سيطرة على كل حاجة، حتى ما عنديش سيطرة الحكومة بتاعتي بتعمل إيه، أو يعني القرارات اللي بتتخذها حكومة الدولة اللي أنا فيها ما عنديش سيطرة على ده. فأعمل إيه؟ أحاول أذكر نفسي أنا عندي سيطرة على إيه. أخد الأيام، أتعامل مع الأيام يوم بيومه، أفكر بيوم بيومه، مش أقعد أفكر دي نهاية العالم، خلاص ما فيش فايدة. أنا وإنتي كنا بنتكلم تحت الهواء عن الميمز، الفاني ميمز اللي منتشرة، ولكن مع الأسف الميمز دي بتنشر سلبية وبتسبب حالة من الهلع، حالة جماهيرية من الهلع. كل الناس عندها هلع دلوقتي، كل الناس متخيلة أن ده نهاية العالم دلوقتي. ده هيفيدنا إزاي؟ هيخدمنا إزاي؟ هيخدم ولادنا إزاي؟ هيأثر على صحتنا النفسية إزاي؟
نقاط في محل ستراند. للأسف هذه الجولة الأخيرة من التوتر والتصعيد في أوطاننا الأم خلقت لدى البعض حالة من عودة بالذاكرة لمواقف سيناريوهات وأيام عاشوها في الوطن الأم، حملت نفس الملامح. يعني أنا ما بنسى أبدا قبل يومين إحدى الصديقات قالت له هي بتشوف النشرة والصواريخ رايحة جاية، استعادت تفاصيل حرب العراق وإيران اللي عاشته وهي طفلة، يعني كانت قرابة 8 سنوات من الخوف والهلع المستمر، اعتقدت انها تخلصت منها وكبرت وكونت اسرة وها هي هنا في استراليا، لكن مجرد اصوات الصواريخ اعادتها مباشرة لذلك المكان. ماذا تقولين لمن عادت له كوابيس حروب سابقة اصبح يشعر بالحزن والقلق هيك بالنهار بنوبات مفاجئة حتى بدون سبب معين؟ ماذا تقولين له؟
الجزئية اللي انت ذكرتيها حقيقية ومهمة جدا جدا جدا، ولازم ان احنا نتكلم عليها. الناس اللي عندها اوريدي اكتئاب ما بعد الصدمة او بوست ستريس ديس اوردرز PTSD، الناس دي أكتر ناس بتعاني في الوقت الحالي، لأن بترجع لهم كل الذكريات مع ردة فعل جسدية أيضا، هم أكتر ناس متضررين، لأنه الحروب اللي هم هربوا منها من سنين جت لهم للبيوت. إحنا دلوقتي الحروب في تليفوناتنا جوه بيوتنا، إحنا كلنا بنعيشها، فما بالك اللي هو ترك بلده هربان من الحرب. فدول أكتر ناس محتاجين مساعدة، ومحتاجين يساعدوا نفسهم عن طريق طبعا الخطوات اللي ذكرناها قبل كده، ولكن أيضا البعد عن أي حاجة ممكن تعمل لهم تريجر أو تحفيز للمشاعر دي. فخدوا اعملوا ديتوكس، اعملوا تنقية وتنظيف لنفسكم من السوشيال ميديا. خدوا أسبوع 3 أيام ابعدوا تماما عن السوشيال ميديا، ركزوا على نفسكم على صحتكم النفسية. لو أنت مش كويسة أسرتك كلها هتتضرر. أنت دورك كأم ان انت تكوني في حاله نفسيه كويسه عشان تقدري تساعدي اسرتك، فاهتمي بده، ركزي على دورك، ركزي على اللي انت تقدري تتحكمي فيه في الوقت الحالي، واطلبي مساعده من المختصين رجاءا. في مليون خدمه ممكن يساعدوكي بشكل مجاني او paid، ولكن بليز ما تستسلميش للمشاعر دي.
هنا في أستراليا كما ذكرت العديد من الخدمات المتاحة للناس المحتاجة لدعم مختص، دعم نفسي لتجاوز هذه التحديات اللي تحدثنا عنها، لكن أيضا هناك ربما بعض البرامج، بعض الممارسات، بعض الهوايات. مثلا غدا هو اليوم العالمي لليوغا، وبنعرف قديش بيقال عن يعني فوائدها في مساعدة النفس على التخلص من كل هذا القلق والتوتر. هل بتنصح باكتشاف بعض الهوايات كربما الجاردنينج، اليوغا، التوجه للمشي؟ هل هذه الأشياء فعلا لها تأثير، ولا هي كما يقولون في بعض الأحيان تقليع وبنشوفها هيك على السوشيال ميديا؟
بصي، الممارسات اللي انت قلتي عليها زي المديتيشن أو التأمل، تمارين التنفس، اليوغا، المشي، حتى الالتقاء بالأصدقاء أو حضور events أو مناسبات مع الكوميونيتي بتاعك، كلها أثبتت بشكل عملي إن هي بتهدئ الشخص وبتقلل من الستريس ليفل، فمثبت علميا فوائدها. absolutely أشجع الناس إن هم يدوروا، بس يدوروا على الحاجة اللي تنفع معهم. لو شخص عنده توتر كبير قوي 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 وقلت له روح اعمل يوغا، مش هيستفاد من اليوغا، لأن الشخص ده محتاج حد يتكلم معاه، صديق، حد يكون بيفهم، يتناقشوا بشكل cognitive. فمش كل حاجة تنفع لكل حد، ولكن journaling، إن أنا أقعد أكتب مشاعري، إن أنا أتكلم مع صديق أو حد مختص، إن أنا أطلع حتى أتمشى، إن أنا أخد ساعات نوم معينة، إن أنا أبعد عن الأخبار فترة، كلها حاجات أثبتت فعاليتها.
أخيرا سترند، قبل أن ننهي هذه الحلقة الشيقة والهامة من بودكاست دردشة عائلية، لو مستمعين ومتابعين حابين نصيحة تساعدهم في القادم من الأيام، وكما تشير يعني مرة أخرى عودة للأخبار أنه قد تكون أيام صعبة على الناس بالمنطقة، بمنطقة الشرق الأوسط، وكذلك كل من له ما زال حبيب وأهل وقلوبنا المعلقة مع مستقبل ومصير تلك المنطقة، ماذا تقولين لهم؟ كيف يعدوا الأيام الجاية؟ كيف الويك إند داخل علينا؟ كيف ممكن يعني يستمتعوا به بعيدا عن هذا القلق والتوتر؟
نعم. لكل المستمعين نصيحتي هتكون ركزوا على الأشياء اللي تقدروا أنكم تتحكموا فيها، دي واحد. 2، دوري أو دورك إيه؟ ده مهم أننا نفتكر دوري إيه في حياة اللي حواليا وركز على ده، لأن ده دوري في الدنيا دي. 3، أتواصل مع أهلي وأقربائي والناس اللي أعرفهم في الدول المتضررة وأفضل على تواصل مستمر، ده حيطمني شوية. 4، أني أمارس ممارسات تقوي الإيمان بتاعي أو الفيث، الممارسات الدينية اللي بتقوي بتعزز الإيمان، بتخلي الواحد عنده توكل بشكل عام وحالة من السلام الداخلي، فده مهم أوي أوي. أتواصل مع الناس اللي عندهم نفس المخاوف ونقعد نتكلم سوا عشان نطمن بعض، مش عشان نخوف بعض أكتر. واعتني على قد ما أقدر بصحتي أنا النفسية، هي بتبدأ من الداخل بس بتنتشر علينا على اللي حوالينا أيضا.
السيدة رند فايد مستشارة العلاقات العائلية ومختصة فض النزاعات، نشكرك على وجودك معنا هذا المساء في استوديوهاتنا بـ SBS عربي بمدينة ملبن وحلقة جديدة من بودكاست دردشة عائلية.
أهلا بكم أعزائي المستمعين في الساعة الثانية من برنامجكم ويكند بالعربي الذي تستمعون إليه عبر الديجيتال راديو والقناة 304 من التلفزيون على موقعنا الإلكتروني وهنا عبر بودكاست Best of SBS Arabic وكذلك على أثير FM. نتوقف الآن للمرة الثانية مع حالة الطقس في أستراليا. سيدني 18 درجة وأمطار متفرقة، 14 درجة وغائم جزئيا في كانبرا، 15 درجة في هوبرت وغائم جزئيا، 15 درجة في ميلبورن وغائم جزئيا، 15 درجة في أدليد وغائم جزئيا، 21 ومشمس إجمالا في بيرث، بريزبن 21 واحتمال تساقط أمطار و 31 وغائم جزئيا في داروين. وفي عودة إلى أحداث هذا الأسبوع، يوم الأحد في 22 من شهر يونيو حزيران 2025 وقع تفجير انتحاري مروع داخل كنيسة ماري الياس في شرق العاصمة السورية دمشق أثناء إقامة قداس الأحد، مما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح. يعد هذا الهجوم من أعنف الاعتداءات التي استهدفت دور العبادة في سوريا خلال السنوات الأخيرة، ويعكس تصاعد التهديدات الأمنية في المنطقة. نستمع الآن إلى شهادة حية من هناك.
فيما كانت أنظار العالم تترقب بحذر أجواء التصعيد بين إسرائيل وإيران والهدوء يعم نسبيا سوريا، عاد القلق والخوف من باب التفجير وأطلاق الرصاص العشوائي داخل كنيسة في منطقة الدويلعة في دمشق. أنا كوثر الحنبوري تحدثت إلى إحدى الناجيات مارلين ديب التي خصت SBS عربي بهذه الشهادة الحية المؤثرة وسط الدموع التي لم تستطع أن تحبسها. أول شيء حمد لله على سلامتك مارلين ديب، بدي أتشكرك لأنه رح تحكي لSBS عربي بالرغم من الصدمة ومن قرارك بعدم الرد على أي اتصال. فيك تخبرينا بالتفصيل شو شفتي بكنيسة مارلياس الأحد؟
أي والله أنا كنت بالكنيسة يا قلبي، رحنا لنصلي بنص القداس تقريبا، كان عم بيقروا الرسالة، فعم بيتهيأ الخوري ليقرانا الإنجيل ورايحين نصلي، يعني أنت رايحة تستمدي قوة تاخدي قوة يعني، والكنيسة مليانة وفيها ناس عندهم صلاة أخذ خاطر نياحة، وهو عم بيقرأ الرسالة، اجت سمعنا صوت رصاص يعني من برا، وصار يزيد الصوت ويقوسوا على الإزاز، الإزاز يقع على قلب الكنيسة، وصل للباب الرئيسي، العالم كل شيء كانت واقفة برا تقوس عليها، في أولاد عم تلعب على الدرج، ما بتفوت يا حرام مع أهلية لجوا يعني. صار الرش عشوائي وبلشوا يرشوا من يعني من جهة اليمين لجهة اليسار، يا حرام اللي بجهة اليمين ما لحقوا يبطوا يحموا حالهم، أنا بجهة اليسارية لحقنا وطينا يعني، نزلنا انبطحنا بالأرض وصلنا نزحف على إزاز المكسر، هو عم بيرش عشوائي والرصاص عم بيطاير، شي يخبط بالمقاعد، شي بالعالم، شي بال يعني ما بتعرفي شي عم بيطير عليك يعني. فنزلت أنا هيك لقدام شوي، في حدا قبلي يا حرام اجت رصاصة بركبته، كتير يعني موقف ما بننحسد عليه ولا هي الشوف اللي ما كنا منتخيل انه نقدر نشوفها يعني، بتشوفيه على الشاشات، بتشوفيه على الموبايل، بتتأثري ما بتقدري تنامي، بس انه تشوفيه على ارض الواقع كتير كان الموضوع صعب، صعب كتير، وبكل وحشية، بكل دم بارد عم بيقوس عشوائي، يا حرام عالم اللي طرف اليمين ما لحقوا يوطوا أكيد، نحن طرف اليسار نزلنا لحقنا حالنا، بعدين حاولوا شبين يا قلبي إنه يبعدوا زاد قنبلة ما قدر يفجروا، ضربوا دفشوا إنه يرجعوا لورا، حس إنه في مقاومة منهم، أم فجر حزام نازف كان لابس. راحوا هدول الشباب ضحكت الكنيسة، شو هدول الكنيسة حموا، هن حموا البقايا. أنا الحمد لله منيحة يعني، ردود كل ضربة على أنفي، على يعني تحت عيني، على إيدي، على أجري، شغلات خفيفة، بس تزعلي إنك عشتي الموت وشفتي اللي ماتوا. أنا هاي هذا المنظر ما بقدر بحياتي أنساه أو ينشال من مخيلتي. قمت من تحت المقعد بعد ما إجا صوت تفجير وشي عم بيطير علينا. أنا تحت المقعد معي مرة ومع ولدين عم يبكوا بدنا بابا بدنا بابا، ولاففتهم يا حرام ما بعرف إذا ضلوا ولا لا. بس وقت طلعت من المقعد وشفت هيك الكنيسة، لك نحن مصدر قوتنا، نحن المسيحية هذا مصدر قوتنا، نحن بناخد قوتنا من هون. تجد بكل وحشية بتروحونا هاي القوة، يعني حرام حرام. نحن شو عملنا؟ عم نصلي، نحن عم نطلب، فاتحين ايدنا وعم نطلب من ربنا هاي الصلاة. انت بتجي بتفوت لربع الكنيسة الربع الاخراني وبيوطي، يعني بيوطي على الارض. انت شو؟ انت شيطان طالما عم تطلع لتحت، انت قاصد الشيطان. نحن عم نطلع للسماء عم ندعي لربنا.
لحظات صادمة ومؤلمة عشتيها ولمستي فيها الموت، شو اللي شفتيه اول ما توقف صوت الرصاص والانفجارات؟
أكثر شيء أثر فيني إنه شفت العالم أنا وطالعة من المقعد، أنا بدي أطلع الموبايل يجي يطلعوني جوزي وابني. شفت العالم الميتة والأشلاء، يا حرام يا حرام يا حرام على المنظر. ما بتوقع كنت بحياتي إني شوف هيك ما هيك ما هيك مشهد، يعني أرض الواقع، ناس ميتة، ناس المنصابة اللي عم بتصرخ بس بدها حدا ينقذها، بدها حدا يطلعها. ونحنا يعني اللي آمن من الصدمة رجع، يعني ما بتعرفي حالك عم بتطلع. أنا بعرف عم ينزل دم من أنفي، الضربة كانت على أنفي، عم شوف إنه دم، خايفة وعم طلع إنه وين هاي العالم يا حرام، اللي ميت واللي واقع على الكرسي والهيكل. بدك تطمني، يعني هي منطقتنا صغيرة وحلوة، فيها يعني كم هائل من العالم من كل الطوائف، وكلنا ايد واحدة، ومنطقتنا آمنة وما أحلاها، وناس بتعرفيها بالوجوه ما بتقربك بس نحن بنعرفهم بالوجوه. أنا عم دور على العالم اللي كنت تشوفه على طول، أنا معي بكل قداس بشوفه عم دور عليهم، بس مالك قدران تمدي ايدك لحدا. منظر فظيع فظيع، ما فيه عقل بني آدم يتخيله.
شو الرسالة يلي بتتمني توصليها للعالم بعد ما نجيتي من الموت؟
ما فيه، يا ريت نحن بنتمنى يوصل صوتنا لبرا مشان باقي العالم ما تأذى، ما يأذوا أكثر من هيك. حاج بكفينا، والله بكفي. نحن بدنا نعيش بأمان، نحن مسالمين، عمرنا ما أحملنا سلاح، عمرنا ما قتلنا حدا، بالعكس نحن تاني يوم مروا من شغل شموع ومنصلي، ما عنا مشكلة. بدنا بقى نعيش بأمان، ما لنا طالبين شي بقى غير إنه نحن نعيش بأمان. إنك تعيشي الموت وتشوف اللي ماتوا كتير، هاي كتير صعبة، كتير صعبة، ماني عم بتحملها أبدا. أنا من امبارح لليوم طالعة من الكنيسة عم صرخ بالشارع، عم صرخ وعم ببكي صوت عالي، عم شوف اللي عم يركض عم بدور على أمه، اللي عم يركض بدور على أخته، على أخوه، على رفيقه. العالم كله يعني كله راكدة على الكنيسة، اللي سمع التفجير عالم راكدة على الكنيسة اللي تدور على كل شيء بيحبه.
نعم. وكيف هي الأجواء بالبلدة اليوم؟
المنطقة كاملة الدوين على كل حزينة، الدوين على كل حزينة، ما في بيت إلا ما فيه حدا يا تأذى نفسيا يا تأذى جسديا. يعني هاي الكنيسة اللي بالمنطقة مثل الضياع، العالم كله يعني إيد وحدة. نحن بنعرف عالم كتير بالوجوه، والله عم دور عليهم دوارة على الفيس، بس يا رب شوف هاي تكون منيحة، يا رب شوف هذا، يعني يكون بجامع كنا بدنا نزعل. ونفس الشيء بالكنيسة، إيد وحدة. نحن هون بالمنطقة عايشين عن جد عمر، نحن عايشين إسلام مسيحية، بس نوصل لهذا الفكر التكفيري حرام. بقدم بارد عم تقتل أولاد عم يلعبوا برا بساحة الكنيسة، ليش ليش؟ والله جرح ما بينتسى، والله جرح الروح أصعب من جرح الجسد يا كوثر.
بالختام مارلين ديب، الحمد لله على سلامتك، منحترم دموعك ومنقدر أنك خصيتينا بهيدا اللقاء بالرغم من صدمتك، وحمد لله على سلامتك مرة تانية. أعدت هذا التقرير كوثر الحنبوري.
نعم مستمعينا، قصة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي تشبه قصة سندريلا. نعم، لم يكن اللص يعلم أن لحظة هروبه بعد سرقة لهاتف وسط لندن ستكون بداية سقوطه أيضا. رغم نجاحه في الفرار إلا أنه ترك شيئا خلفه، الحذاء. نعم كان هذا الحذاء في الحقيقة خيط الجريمة. أثناء محاولته الهرب سقط الحذاء من قدمه دون أن ينتبه، لكن الشرطة لم تغفل عن هذا الأثر الثمين جدا، وذلك بتحليل الحمض النووي تمكن المحققون من التعرف على هوية السارق والقبض عليه بعد الواقعة في مشهد وصفته الشرطة بالقبض على سندريلا السارقة بلندن. ومن قصة سندريلا بلندن إلى حلقة جديدة من SBS Examines.
تحتفل SBS هذا العام بعيدها 50، وبهذه المناسبة نشارككم قصص النجاح والفخر عبر المجتمعات متعددة الثقافات في أستراليا. أود التنويه أولاً إلى أن هذه الحلقة تستخدم ألفاظاً نابية وتحتوي على محتوى قد يجده البعض مسيئاً. عندما انطلقت SBS عام 1975 كمحطتين إذاعيتين مجتمعيتين 2EA في سيدني و 3EA في ملبورن، كانت اللغتان اليونانية والإيطالية من أوائل اللغات التي تم التحدث بها على الهواء، ممثلتين بذلك بعضاً من أقدم مجتمعات المهاجرين في أستراليا. لكن هذه المجتمعات واجهت التمييز بما في ذلك وصفها بكلمة Wogs، وهي إهانة عنصرية تستخدم عادة في أستراليا للإشارة إلى سكان منطقة البحر الأبيض المتوسط. لا يزال البعض يعتبر هذا المصطلح عنصرياً، ولكن يبدو أن الكثيرين عادوا إلى استخدامه وعرفوا أنفسهم به أو استخدموه كمصطلح للتودد والتحبب. من هنا نستكشف في هذه الحلقة من بودكاست SBS Examines كيف تحول معنى هذا المصطلح، ونتعرف على تجارب أجيال من المهاجرين الإيطاليين واليونانيين الذين عرفونا على معنى أن تكون أسترالياً. هاجر أدريانوس كازاس إلى أستراليا عام 1959 هرباً من الحرب، وكان عمره 24 عاماً آنذاك. ويقول إنه كان هناك بعض الأفكار المسبقة السلبية عن المهاجرين، لكنه لم يشعر بالتمييز ضده.
They will say, oh, they will grab our girls and our women. They will lose their job and they take their jobs, etc. And they are justified as long as they are not offensive. So that's how I have looked Australia and I'm very happy.
كان بيتر كاثولوس أول يوناني يمثل أستراليا على الصعيد الوطني كلاعب كرة قدم، وقد أتت عائلته إلى أستراليا بالقارب عام 1970 بعد أن أبحرت لمدة 30 يوماً في المحيط الهندي، وقد كان في 9 آنذاك ولم يكن يجيد اللغة الإنجليزية. وقال أنه كانت هناك الكثير من الأوقات التي تمت مناداته فيها بكلمة ووغ، وقد كان ينظر إليه باعتباره غريبا وكأن الآخرين يسألونه ماذا تفعل على أرضنا.
You were looked at as a stranger. It's like, what are you doing on our land? Little did they think that these people that came from overseas were here to work hard, to basically help in building this country, which, you know, the migrants did. But, you know, there was moments where I was called WOG many, many times.
إذن من أين جاء مصطلح ووغ ولماذا يعتبر مسيئا؟ يقول أندونيس بيبيروغلو، وهو محاضر في شؤون الشتات العالمي بجامعة ملبورن وهو أيضا أسترالي من أصل يوناني، أنه كانت في البداية تستخدم كلمات مثل ديغو وداغو، ولكنها استبدلت لاحقا بكلمة ووغ الساخرة، وأصلها يعني الحشرة أو الإصابة المعدية أو المرض.
The word or slur, dago, which has an epistemological link
to the Spanish or Portuguese name Diego. But Diego sort of slips out of usage and is replaced by the slur Wog. Its origin from its meaning as a bug, an infestation, a disease.
على الرغم من أن هذه الكلمة لا تزال تعتبر إهانة، إلا أن العديد من الأشخاص قد أعاد استخدام هذه الكلمة ويطلقون على أنفسهم توصيف ووغ بكل فخر.
The diaspora of these groups from the Mediterranean can start to self-identify and claim a certain type of alternative Australianness, which rides up against and challenges some of those monocultural renderings on what constitutes a good Australian.
والدة الكوميدي أنتوني لوكاشيو يونانية الأصل ووالده إيطالي، ويقول إن هناك اختلافات بين الأجيال في تجارب التمييز، ففي حين أن جيل والديه قد عايش هذا الأمر في كثير من المجالات ولا سيما في مجال العمل، إلا أنه شخصيا عايشه على دفعات، فلم يكن التنمر عليه علنيا، بل كان أقرب إلى أشياء مثل قيام الأطفال باختلاق شائعات عن انتماء والده إلى المافيا.
When my grandfather was training in his football team, he would have drunken Anglo-Saxon men come and throw beer bottles and heckle them and tell them to take their wog ball somewhere else. My parents' generation probably experienced it a lot in business more than anything. I've experienced it in waves. The bullying wasn't overt. It was more things like Kids would make up rumors that my dad was in the mafia.
يعمل أنتوني على توظيف خلفيته العرقية في الكوميديا الارتجالية التي يقوم بها، ويقول أن الكثير من الكوميديين في أستراليا هم من خلفيات عرقية، ولكنهم لا يتحدثون عن ذلك، وهو أمر سيء لأنك من خلال الكوميديا تخرج جزءا كبيرا من تربيتك وهويتك.
A lot of comedians in Australia that have WOG backgrounds, they don't talk about it. That sucks. Because you're excavating a great part of your upbringing and your identity.
كونشيتا كاريستو هي مقدمة البرنامج الصباحي على إذاعة تريبو جي، ولديها ثلاثة أجداد ولدوا في إيطاليا، وهي تقول أنها فخورة بأن تطلق على نفسها كلمة ووغ، وهي تعتقد أن الأمر مرتبط بالنبرة التي تلفظ فيها الكلمة، فإذا سمعت أحدهم يقولها لها بلهجة لاذعة فمن المؤكد أنها ستغضب وستصاب بالذهول، وهو ما يظهر لها مدى التطور الذي وصلت إليه هذه الكلمة بعد أن كانت تستخدم دائما بطريقة لاذعة تجاه أجدادها.
I use it as a term of pride. I really do, and I obviously think it's based on tone. If I hear someone saying it to me in this like vitriolic tone, I'm sure that would make me upset. I would be so taken aback by that, which to me really shows how far the word has come. My dad, who was born here, was like, yeah, it was used with vitriol, like for being different. So that is pretty, you know, a remarkable change.
كونشيتا بيرنا هي رئيسة الجمعية الوطنية الإيطالية الأسترالية للنساء وأكاديمية تدرس هجرة النساء، وهي تقول أن لكل جيل هوية ثقافية فريدة، لكنها تعتقد أن أبناء من قدموا إلى أستراليا أولا هم من عانوا أكثر من غيرهم.
They were very much torn between the two identities, the two cultures.
أمضت بيرنا سنوات طويلة في تدريس اللغة الإيطالية للطلاب في جامعة ماكواري، حيث التقت بالمهاجرين من الجيل الثاني، وكثير منهم هم من أصل إيطالي، وتقول أنه من أكثر الجوانب المجزية في مسيرتها هو رؤية كيف يغيرون نظرتهم لثقافتهم واستعدادهم لتعلمها.
That has been a most rewarding part of my teaching, to see the way they changed their perception of their culture and the willingness to learn it. The children of the migrants, they refuse to learn Italian, to speak Italian, or they would speak dialects within the walls of their home, but not outside their home, you know, because they felt this discrimination on them. But when they started traveling, they realized what they had missed. And with their children, they don't want them to miss on that. So that generation that is pushing and encouraging the new generations to study Italian, to learn Italian and to travel to Italy.
يدرك أنتوني كيف يؤثر الخجل على كل جيل في العائلة. فقد كان جده قدوة له، ولكن عندما شاركه حلمه بدخول عالم الكوميديا لم يشجعه جده على الأمر، وهذا ما أثار دهشته لأنه لم يتوقع منه هذا الرد، ولكنه كان يعلم أن جده يحرص على سلامة أبنائه وأحفاده ويريدهم أن يسلكوا طريقا آمنا، إلا أن رغبته في إكمال هذا الطريق إضافة إلى روح التحدي والشجاعة والجرأة التي تحلى بها أجداده الذين تركوا كل شيء وسافروا حول العالم بحثا عن حياة أفضل. وهو يقول: وصل أجدادي إلى هنا بنفس الأمال والأحلام، وربما لم يحققوها جميعا، لكن الجيل الذي تلاهم والجيل الذي بعده حققها بالتأكيد.
I was a little taken aback by it at first because I wasn't expecting that kind of a response from him, but the more I thought about it, the more in line it was with exactly who he's always tried to be for me. He's always wanted to make sure his kids are safe and his grandkids are safe and pursuing a safe path. I realized that little voice in his head, in my mom's head, in my head that says, don't do that, you're not safe, you're gonna get in trouble, you're gonna fail. As much as that's in me, my grandparents' defiance and bravery and courage at leaving everything that they knew and going halfway around the world basically on their own in search of a better life, the two come together. And I feel like I have both in me. My grandparents arrived here with the same hopes and the same dreams, and they may not have accomplished all of them, but the generation below them and the generation below that certainly did.
هذه الحلقة من بودكاست SBS Examines هي من إعداد فرناندو فايفز وريتشل نويلز وتقديم ربا منصور. للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا sbs.com.au/sbsexamines.
في عالم التصميم هناك أسماء لا تعرف فقط بما تنتجه من أعمال، بل بما تحدثه من أثر ثقافي ورؤية شمولية تتجاوز الجماليات. ومن بين هذه الأسماء يبرز اسم هشام لحلو، المصمم المغربي الذي مزج بين الأصالة والحداثة، جعل من التصميم لغة حوار بين الثقافات وبين القارات، من الرباط إلى باريس ومن أفريقيا إلى العالم. زار اليوم أستراليا في إطار مشاركته كمتحدث رئيسي في أسبوع التصميم والبناء في ملبورن 2025، حاملاً معه 30 سنة من التجربة والابتكار والعمل الدبلوماسي في مجالات التصميم والصناعات الإبداعية. في هذا اللقاء يشرفني أنا سناء وهيب أن أحاور المصمم المغربي هشام الحلو. أهلين هشام ومرحبا بك بسيدني وبأستراليا.
شكرا على الاستضافة، أنا جد فرحان بهذا اللقاء معك.
شكرا هشام. هشام طبعا بتزور أستراليا في إطار عمل الآن وليس في إطار السياحة. طبعا كنت بحاول أكثر من مرة نعمل انترفيو، وحبس حضرتك كنت مشغول جدا في هذا الحدث اللي كان في ملبورن. احكي لنا أول شيء عن مساهمتك في ملبورن، شو اللي صار؟
أنا الحمد لله جد فرحان، أول زيارة في أستراليا، هذا ملبورن ديزاين ويك، لقاء جد انترستينج. جيت من بمشاركة و الانفيتيشن لسفارة المملكة المغربية في أستراليا and the Australian Arab Chamber of Commerce and Industry and عملني كجست اونر في هذا اللقاء، وعملت اثنين من الكونفرنسز وبانل ديسكشن، وكنت في الديزاين اوورد سيريموني لنعطي سبورت للإمرجنت ديزاينرز في أستراليا. أنا أول زيارة كما قلت في أستراليا، جيت لملبورن لهذا اللقاء، وبعد هذا اللقاء جيت لسيدني لسم بيزنس ميتينج ونزور هذه المدن الجميلة عندها هندسة أنيقة وأوربانيزم أنيق.
أكيد هشام لما بتسافر على بلد دائما بيثيرك تصميم البلد، تصميم المدينة نفسها، وإحنا بنعرفك من المغرب وفي كثير من الأمور الأثرية والحضارة في المغرب. أكيد أستراليا مختلفة تماما. شو اللي جذبك في التصاميم الأسترالية غير الأوبرا هاوس؟
أنا نتمنى نعمل واحد البارليل، هو إن هذه أستراليا إتس موزايك، والمغرب بلاد جد قديمة أكثر من 12 قرن بصناعات تقليدية قوية وهندسة وأنا في الكونفرنس حاولت أن نتكلم على هذا الأصول للمغرب اللي عندها كونكشن مع الأندلس، مع العالم العربي، مع إفريقيا، حتى المغرب جاي من القارة الأفريقية. And كانوا جد مسرورين بالكونفرنس to discover هذا البلاد المغرب، أكيد العالم العربي وبصفة عامة أفريقيا. وحاولت نتكلم على هذا العلاقة ما بين الأصالة والمعاصرة. And I'm always doing that in my work. This is something very important for me.
دائما إحنا لما بنحكي مع حدا مثلك، يعني في كتير من الناس بيشوفوه ممكن يكون as an icon، بيشوفوه كشخص ممكن يعملوا مثله. اسم هشام، اسم كبير، هشام الحلو في العالم، أكيد معروف في أوروبا أكثر من أستراليا اللي صارت بتتعرف عليك وعلى أعمالك كمان. لكن خلينا نبتدي من البداية. أنا قلت البداية من الرباط، البداية من أفريقيا إلى العالم، ونرجع بيك لطفولتك. من وين تعلمت التصميم؟ هل كان هذا الشيء في طفولتك أو لما كبرت التحقت بالهندسة؟
أولا أنا كبرت في عائلة بتربية بحب الفن، بحب الثقافات، بحب تفاتح على البلدان الأخرى وعلى الثقافات الأخرى. أنا عندي اتصال من طفولة وحب كبير للتاريخ. لما كنت طفل بدأت أن أكون عندي اتصال مع التاريخ للفن، والتاريخ للفن أكيد عنده اتصال بالتاريخ بصفة عامة. كنت من مدة سنين كانت عندي 11 سنة قلت لوالدي أنا بغيت نستدي الفنون الجميلة عند الديزاين، عند أنا ديزاينر and مصمم and انتر أركيتكت. والحمد لله شجعوني والدي ورحت لباريس للأكاديمي شاربانتيه، it's a famous school very old في باريس in أوروبا. تعلمت، هي مدرسة الحياة.
طيب تعلمت في الجامعة، لكن أنا والمستمعين أكيد دائما بنحب نقرب للتصاميم. أنا لما شفت ولما عملت ما ريسيرش على هشام الحلو أنه لقيت بأنه في عندك مساهمات كثيرة، مش بس في المغرب، مش بس في أفريقيا، في أوروبا كذلك. أوضح لنا الصورة، شو إنجازاتك اللي صارت سواء في بلدك أو في بلاد الأخرى؟
أنا مثلنا نقول بأن إنني ديزاينر جلوبال، أما مصمم جلوبال. أنا نعمل أعمل عدة مشاريع، كان بي ديزاين أوف واتش، كان بي ريستورانت، كان بي أن أرجيلي، أن هوكا، كان بي باتوب.
وين عرضوا؟
في موروكو، في أفريقيا. أعمل كولابوريشن مع علامات جد prestigious في أوروبا، like the Crystal Dome في فرنسا. I designed for Citco في إيطاليا. I designed watches for Leap in France. I designed for the most prestigious manufacturer في porcelain في Limoges, Pavilion. Then I designed a collection باسم المغرب موروكو. I exhibit in Vitra Design Museum في جرماني، Guggenheim في بلباو، عندي في ميزيومز كما V&A في فيكتوريا and Albert Museum في لندن. عملت conference all around the world، في أمريكا، في كندا، في مكسيكو، في اليوم في أستراليا، في قطر، في دبي، في لبنان، في جابان. So, الحمد لله سافرت في عدة بلدان وعملت conferences about design and about my work. الحمد لله كنت في عدة as a jury member for prestigious design award for Korea. This year كان في صالون ديال موبيلي في ميلانو اكبر لقاء ديزاين في العالم مع شخصيات كبيره في عالم التصميم ورئيسه الجوري في هذا الصالون ديال ساتيليت اوورد في ميلانو كانت باولا انتونيني من الموما ميوزيوم في نيويورك. So alhamdulillah, a lot of recognition from several countries, institutions. Alhamdulillah.
هشام, لما بنحكي على المصممين العالميين أكيد هم قلال مش كثار, يعني لو ممكن يكون مصمم معروف بلده, لكن في مصممين عالميين اللي منهم حضرتك. في أول شيء احنا بنعرف كلنا لما بنحكي عن زاها حديد الله يرحمها بنعرف كم شغلة هي عملاها في العالم. لما بنحكي عن هشام الحلو, عن شو ممكن احنا شو بنفكر أو شو هشام الحلو بيقولنا أول شيء روحوا شوفوا هذا الشيء اللي أنا عملته؟
To be honest, it's a difficult question. So الله يرحمها زاها حديد, كنت معها في كتب ومع كريم رشيد ومع عدة الحمد لله مهندسين مصممين من الإعلام العربي وعدة من أفريقيا, والحمد لله عندنا كلنا. أنا هذا العام I'm celebrating 30 years الحمد لله of international design, والعام الجاي والحمد لله إن شاء الله I'm expecting to organize exhibition and showcase my work, and إن شاء الله we're working لإنتاج كتاب about my work. But to talk about what I have done, عملت كثير من المشاريع وكثير من الأشياء. لما عملت الكونفرنس في ملبورن كانوا بكل تواضع الناس جدا مسرورين, وان ذا سيم تايم كانوا جدا مفاجئين, يقولوا عملتي هذا كل شيء, اتس اميزينج يو ار فيري جلوبال. الى بعض الاشخاص يزورون ان شاء الله المغرب ويشوفوا اول هاي سبيد لاين ترين واول سبيد ترين في افريقيا. And you see the business lounges, the VIP lounges, all the furniture are where you buy your ticket, all the furniture on the quay, the urban furniture, all the furniture have been designed by me and my team. So,
should it be my ism?
It's my style. It's my unique line, my spirit in my design, my line, my signature. ولكن بعض الأشخاص يشوفوا اللينك. عملت هذا الهوتيل. They can recognize the style and say, في الهوتيل ولا في الترين ولا في ستريت, because يمكن لك تشوف بعد التصاميم متاعي في الشوارع أو في المدن. I designed several urban furnitures في المدن. So there is كثير من الـ examples.
هشام, شو هو أنا بعرف أنك حصد الكثير من الجوائز وفي كثير من الناس الفخورين بهشام الحلو, وكمان جائزة يبدو أنها كانت مهمة كثير في فرنسا, حدثنا عنها.
فرنسا وعدة دول عندهم جائزات رسمية من بلادهم. وعملوني في 2016 شوالي دو لور ديزا دي ليت دي ليت ولا نايت اوف ذا اوردر اوف ارت اند ليترز. اتس فيري بريستيجوس اند سيفرال ارتستس اول اراوند ذا وورلد اند رايترز اند اكترز دي جيت ذس هاي ريكوجنيزيشن,
اللي هي من الرئاسه الفرنسيه, اليس كذلك؟
الرئاسه الفرنسا وعده جوائز باوردز في عده بلدان, و I have been في الماضي في ميلانو في 2011. I have been recognized as the 15th top best emerging designer في العالم. في 2022 في ميلانو for the 60th anniversary of Salon de Bombini, أكبر معرض للديزاين في العالم. They wrote an article about the top designers in the world. كتبوا عليا a very nice article on their website في Instagram and all the
كمان انا حكتب عليك.
So شكرا الله يخليك. So it's a lot, you know, we need maybe more time to talk about all this background, but الحمد لله.
هشام, انا بعرف انه ساعتك الاخيره هنا في استراليا, وان شاء الله ترجع مره ثانيه ونشوفك ونتعرف عليك عن كتب وتيجي عندنا الاستوديو SBS, لكن انا بعرف المصممين والفنانين لما بيروحوا البلد they get inspired بالبلد نفسها وبيكون عندهم هيك إلهام. أنت لما تروح على المغرب وتشيل القلم وتحب أنك ترسم شيء وأكيد واخد معك شيء هون من أستراليا, شو اللي حنشوفه في your designs فيه إلهام من أستراليا؟ وقلت أول ما حروح أنا حعملها.
To be honest, I'm very inspired. It's a land of mosaic because كثير من الأشخاص جاءوا من عبر العالم ونحاول نشوف كم what's going on. So I'm sure إن شاء الله will أصمم كثير من التصاميم بروح أستراليا وروح العالم العربي والمغرب, a mixed creativity, and why not inshallah في المستقبل an exhibition about my work في أستراليا and some of my pieces in nice museum here in Australia. اليوم كان عندي موعد مع الناس أشخاص من ميزيوم هنا في سيدني وقلت لهم لازم تعملوا collect designers from العالم العربي and Africa. So my role also is to promote the others. It's important for me. It's how I'm thinking. I promote what I'm doing, and at the same time, alhamdulillah, I try to promote the others, and this is the way of who I am as a human being. Alhamdulillah, بصفة عامة.
Alhamdulillah. هشام الحلو, شكرا لك وسلم لي من القلب على المغرب.
الله يسلمك, شكرا.
Thank you. في عودة إليكم مستمعينا, نتوقف الآن مع حلقة جديدة من سلسلة مشوار.
أهلا بكم, نأخذكم اليوم في حلقة جديدة من حلقات مشوار من أستراليا في رحلة إلى أحد أكثر المواقع التاريخية إثارة وغموضا في أستراليا. وجهتنا اليوم إلى الغرب الأسترالي, إلى مدينة فريمانتل وتحديدا إلى سجنها العريق, سجن فريمانتل. هل أنتم مستعدون للسفر عبر الزمن معي أنا دينا عبد المجيد؟ إذن فلنبدأ المشوار. شويد سجن فريمانتل بين عامي 1852 و1859 باستخدام حجارة محلية من الحجر الجيري, وتم بناؤه بأيادي سجينة. فقد قام ببنائه سجناء نقلوا من بريطانيا إلى مستعمرة غرب أستراليا ليصبح لاحقا أحد أقدم وأطول السجون خدمة في البلاد. لم يكن الهدف من بناء السجن محليا فحسب, بل كان استجابة لحاجة المستعمرة لتوفير يد عاملة ماهرة, إذ رأت الحكومة البريطانية أن إرسال السجناء إلى هناك سيخدم في تطوير المستعمرة الناشئة. سجن فريمانتل لم يكن سجناً عادياً, بل كان مسرحاً للعديد من الأحداث الكبرى في التاريخ الأسترالي. فقد احتجز بين جدرانه آلاف السجناء, من بينهم المجرمون الخطرون والمعارضون السياسيون والجنود المنشقون وحتى بعض الناشطين المناهضين للتمييز العنصري. من أبرز السجناء الذين نزلوا فيه الناشط الأسترالي من السكان الأصليين جون بات والقاتل المتسلسل أريك كوك الذي أرعب بيرث في خمسينيات القرن الماضي والذي لقب بذا نايت كولر. ارتكب كوك ما لا يقل عن 20 جريمة عنيفة, 8 منها أسفرت عن وفيات, وكان آخر من أعدم في ولاية غرب أستراليا, وكان ذلك في عام 1964. السجن اشتهر أيضاً بقسوته, فقد كان يعاني من الاكتظاظ وسوء التهوية وانعدام الرعاية الصحية, مما أدى إلى احتجاجات عديدة عبر العقود. وقد شهد عام 1988 واحدة من أشهر أعمال الشغب, حيث اندلع تمرد في السجن أدى إلى اشتعال النيران وتدمير أجزاء كبيرة منه, مما سرع في قرار إغلاقه. في عام 1991 وبعد أكثر من 130 عاماً من الخدمة أغلق سجن فريمانتل رسمياً, لكن نهايته كسجن كانت بداية جديدة له كموقع تراثي وسياحي. اليوم يستخدم السجن كمتحف حي يعكس فصولاً مؤلمة ومثيرة من تاريخ أستراليا, وفي عام 2010 أدرج السجن في قائمة التراث العالمي لليونسكو باعتباره جزءاً من التاريخ الاستعماري لأستراليا. في سجن فريمانتل يمكن للزوار مشاهدة الزنزانات الضيقة المظلمة التي ما زالت تحمل رسومات وخربشات السجناء على جدرانها. كذلك هناك غرفة الإعدام التي لا تزال تحتفظ بالمشنقة الأصلية في مشهد لا يخلو من رهبة. يحتوي السجن أيضاً على ممر الهروب الشهير، حيث حاول بعض السجناء الفرار عبره، بعضهم نجح والكثير منهم فشل. هناك أيضاً معارض فنية داخل الزنزانات، حيث تعرض أعمال فنية مستوحاة من حياة السجناء وقصصهم. سجن فريمانتل هو شهادة حية على تعقيد التاريخ البشري، ومكان يجمع بين القسوة والندم وبين العقاب والأمل. لكن الرحلة لا تتوقف عند أسوار السجن، فبلدة فريمانتل نفسها، هذه البلدة الساحلية الساحرة، تقدم لزائريها تجربة ثقافية مميزة. يمكنكم التجول في أسواق فريمانتل الشهيرة التي تعج بالموسيقى الحية والطعام المحلي والحرف اليدوية، أو زيارة ميناء فريمانتل التاريخي حيث ترسو سفن الصيد بجانب المقاهي العصرية. ولمحبي الفن هناك متحف الفنون المعاصرة، أما عشاق التاريخ البحري فيمكنهم زيارة متحف فريمانتل البحري الذي يعرض قصص الغواصين والمهاجرين. ولا تنسوا الاستمتاع بغروب الشمس على شاطئ فريمانتل، حيث يلتقي سكون البحر بعراقة المدينة. وهكذا فقد أنهينا مشوارنا اليوم إلى سجن فريمانتل، وسنأخذكم في مشوار جديد في الحلقة القادمة من حلقات مشوار من أستراليا. تابعوا حلقات مشوار من أستراليا لتستكشفوا أماكن جديدة يمكن أن تزوروها ومغامرات جديدة يمكن أن تعيشوها.
نعم مستمعينا، وبهذا المشوار نكون نحن أيضا وصلنا إلى نهاية مشوارنا هذا الصباح من برنامجكم ويكند بالعربي. المزيد من اللقاءات والإصدارات متواجدة على موقعنا الإلكتروني وكذلك على منصات التواصل الاجتماعي الحاملة لاسم SBS Arabic، دون أن ننسى حصاد الأسبوع المتواجد على موقعنا الإلكتروني. شكرا لحسن استماعكم، كنت معكم أنا سناء وهيب، أطيب المنى، وإلى اللقاء في حلقة أخرى من برنامجكم ويكند بالعربي يوم غد من 6 إلى 8 صباحا. طاب يومكم.
أنتم برفقة SBS Arabic.